فقري ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في واجبات الغسل بعد أن قال: والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا، قال: والموالاة، أي الموالاة بين الأعضاء، بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، وفي غسل نفس العضو لما فيه من المسارعة إلى الخير، والتحفظ من طريان المفسد. والمراد من المفسد يعني الحدث، سواء كان كبيرا أم صغيرا، بناء على أن الأصغر في الأثناء مفسد أيضا، وسوف نتطرق إليه إن شاء الله. لو أنه أثناء الغسل حصل منه حدث أصغر بغائط أو ريح أو بول، فمنهم من يقول ما مضى مضى، يعني لو غسل الرأس مع الرقبة ثم حصل له الحدث فعليه بعد ذلك أن يكمل الغسل، ومنهم من يقول لا، عليه أن يكمل الغسل ويعيده مرة أخرى، ومنهم من قال عليه أن يعيد، ها، يعني أن يكمل الغسل ويعيد ويتوضأ للصلاة. قال: ولا تجب في المشهور إلا لعارضين تضيق وقت العبادة المشروطة به، يعني الموالاة لا تجب في الغسل، تجب في الوضوء، أما في الغسل فلا تجب، فهي مستحبة بما فيه من المسارعة إلى الخير، وقد تجب في المشهور إلا لعارض كضيق وقت العبادة المشروطة به وخوف فجأة الحدث بالمستحاضة ونحوها، كالسلس والمبطون، يعني السلس الذي أصيب بسلس البول، والمبطون الذي أصيب بخروج الريح الكثير، أو مثلا ماذا، الغائط. وقد تجب بالنذر لأنه راجح، لو نذر قال لله علي لئن وفقني لكذا لأتين دائما بالموالاة في الوضوء، فهنا يجب عليه ماذا، الموالاة. قال: ونقب المرأة الضفائر، عندكم نقب أو نقب؟ نقب. ونقض المرأة الضفائر جمع ضفيرة، وهو ما يكون من الشعر، في الاصطلاح الجنة، جنة الشعر، وهي العقيصة المجدولة من الشعر، العقيصة المجدولة من الشعر، وتسمى الضفيرة أيضا، والعقيصة والدؤابة، وهي جملة من الشعر مجدولة أي منسوجة أو مفتولة، يقال عقصت المرأة شعرها أي شدته في قصرها. وخف المرأة لأنها مورد النص، لأن المرأة مورد النص، وإلا فالرجل كذلك، لو أن الرجل كانت له عقيصة أو ذؤابة مثلا أيضا يستحب له ماذا، نقضها، يعني افتحها، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر. حاصل استدلاله أن نقض الضفيرة ليس بواجب، لأن القدر الواجب هو غسل البشرة، وهو يحصل بدون نقض الضفائر، فلا يكون واجبا، إذن فهو مستحب نظرا لأمرين: الأول الاستظهار والاحتياط، وهو عام للرجل والمرأة، والثاني النص، وقد أشار إلى وروده في المرأة، لكننا لم نعثر على نص يدل على ذلك، لا مطلقا ولا في المرأة، بل النصوص صريحة في أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها. نعم، ورد النص بذلك في خصوص الحائض، ومفاد بعض النصوص رجحان بل الشعر وري الرأس والمبالغة في غسل الرأس به، وبعضها عام للرجال والمرأة. قال: وإنما استحب النقض للاستظهار والنص وتفليت الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله ثلاث مرات، وفعله بصاع، أي وفعله أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تفليته بصاع لا أزياد. الصاع كم؟ 4 أمداد. الصاع 4 أمداد، والمر كم؟ تقريبا 750 غرام، تقريبا 750 غرام في 4 قرابة 3 كيلوات، فالصاع كم كيلو؟ 3 كيلو تقريبا، ينقص شوية. زين، قال: بصاع لا أزيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الوضوء بمد والغسل بصاع، والغسل بصاع. وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، يعني يرونه قليلا، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدوس. يعني يأتي ناس يرون أن المد للوضوء قليل يستقلون، والصاع للغسل قليل، يقول: من يفعل هذا؟ يعني يرونه قليلا فهو على خلاف سنتي صلى الله عليه وآله، والثابت على سنتي، يعني من يأخذ بذلك بالمد والصاع، المد للوضوء والصاع للغسل، الثابت على ذلك يكون على سنتي معي في حظيرة القدس. والحظيرة بالضاء المعجمة، هي ما يعمل من القصب وشبهه للإبل والمواشي لتحفظها من الحر والبرد، وحظيرة القدس هي الجنة. المراد من حظيرة القدس ماذا؟ الجنة. ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل، يعني ولو وجد المذنب بالإنزال، بالإنزال نبه بذلك على أن المذنب بالإيلاج من غير إنزال لا يجب عليه إعادة الغسل لو وجد بللا مشتبها، نظرا إلى أن اشتراط الاستبراء بالبول خاص بالمجنب، خاص بالمجنب بالإنزال يزيل ما بقي في المجرى من بقية الماء. قال: بللا مشتبها، يعني شنو؟ يعني بعد أن استبرأ بالبول واغتسل بعد ذلك وجد بللا مشتبها، ما هذا البلل؟ هل هو من أم لا؟ بلاء مشتبها بين المني والبول وغيرها غيرهما. أما لو كان الأمر دائر بين الأولين فقط ولو حكم آخر ويأتي إن شاء الله. يعني كيف؟ يعني لو أنه استخدم البول فقط في الاستبراء ولم يستعمل الخرطات نقول غسله صحيح ويجب عليه الوضوء. لو استخدم البول والخرطات فلا غسل عليه ولا وضوء. قال بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذره. احيانا الانسان لا يوجد عنده ابواب ويريد يغتسل لابد ان يجتهد في تحصيل البول حتى يطمئن، لانه اذا حصلت بعد ذلك رطوبة مشتبهة يعتبر. قال لم يلتفت وبدونه يعني بدون الاستبراء بأحد الأمرين يغتسل ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة. أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له. مقصوده أنه لا أثر للاجتهاد فقط مع إمكان البول. والصلاة السابقة صحيحة، يعني الصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة لارتفاع حكم السابق، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلق. نفس الشيء. قال ويسقط الترتيب بالارتماس، يعني يسقط الترتيب بين الأعضاء بالارتماس، وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية، وكذا ما أشباهه كالوقوف تحت المجاري أو المجرى والمطر الغزيرين، لأن البدن يصير به عضوا واحدا، يعني البدن كله في الغسل الارتماسي عضو واحد ولا ترتيب في العضو الواحد، لكن عاد بحيث يكون كثيرا يغطي البدن يسلق عليه عرفا فعلا الارتماس. ويعاد بالحدث، يعني ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى عند المصنف وجماعة، وقيل لا أثر له مطلقا، وفي ثالث يوجب الوضوء خاصة وهو الأقرب، أنه يكمل ويتوضأ بعد ذلك الصلاة. يقول وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة. الشيء الثاني يعني معناه أنه إذا كان يغتسل فحصل منه حدث عليه أن يكمل زين وبعد ذلك يتوضأ، هذا قول. قول آخر لا، يكمل ويستأنف الغسل خلاص. قول ثالث يكمل و يستأنف الغسل ويتوضأ، وهذا القول الذي فيه الاحتياط. ها؟ القول الثالث. يكمل ويعيد الغسل ويتوضأ. حدث الأصغر إذا
كان حدث أكبر
يعني غسل ثاني يعني. يستأنف الغسل لكن عليه أن يكمل ما في يده من غسل ثم يستأنف مرة أخرى ثم يتوضأ. نعم. شيخ عبد الله سطري عليه الرحمة صاحب المعتمد يقول وإذا أمكنه أن يحصل جنابة ثانية فعليه أن يجمع مرة ثانية ثم يغتسل. خلاص. قال أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا. شوف، أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا، فربما خرج بعضهم بطلانه كالجنابة وهو ضعيف جدا. وجه التخريج أن سببية إباحة الصلاة مشتركة في غسل الجنابة وغيره، فإذا كان الحدث الأصغر مبطلا لغسل الجنابة لزم كونه مبطلا لغيره أيضا. ووجه الضعف عدم تسليم الاشتراك، لأن غسل الجنابة مبيح لنفسه من غير احتياج إلى الوضوء، أما غيره فيحتاج إلى الوضوء فلا اشتراك ولا ملازمة. انتهى الكلام حول الجنابة. قال وأما الحيض فهو ما تراه المرأة بعد 9 سنين إن كانت المرأة قرشية أو نبطية. المراد من الحيض، الحيض لغة هو السيل، حاض النهر أو يقال حاض الوادي يعني إذا سال، واصطلاحا هو ما عرفه المصنف. قال فهو يعني في الإصلاح الفقهي يعني أي الدم، الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية، يعني معنى تكمل 9 قطعا وتدخل في 10، وقبل 60 أي وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية. الشرائع والمنتهى اختيار 60 مطلقا، ولعل ذلك من جهة الاعتماد على ما يدل على وجوب ترك الصلاة إذا كان الدم بصفات الحيض، فحكموا بذلك بعد 50 أيضا، وحملوا روايات 50 على الغالب، أما بعد 60 فلعله لا يوجد الدم بتلك الصفة، ولو وجد فهو خارج بالإجماع، والأولى بعد 50 إلى 60 إذا وجد الدم بصفات الحيض خصوصا مع استقرار العادة السابقة رعاية الاحتياط بأن تعمل عمل الاستحاضة، فلا تترك العبادة وتقضي الصوم ولا يقربها الزوج أيام العادة، وكذلك تعتد إلى 60 احتياطا. قال وقبل 60 يعني وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية وهي المنسوبة بالأب إلى النضر بن كنانة وهي أعم من الهاشمية، فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها، وإلا فالأصل عدم كونها منها. يعني إذا شك في انتساب امرأة إلى قريش فالأصل عدمه، والمقصود من هذا الأصل هو استصحاب العدم الأزلي، بمعنى أنها خلقت عندما خلقت غير منتسبة إلى قريش، كما أن قبل خلقتها لم تكن لها نسبة إليهم، فهذا العدم مستصحب بعد خلقتها أيضا. والمقصود من الأصل الغلبة يعني الأغلب، والأكثر من نساء العالم غير منتسبات إلى قريش، وكذلك هي إلحاقا لها بالأعم الأغلب. أو المراد بالأصل هي الإطلاقات والعمومات الواردة في التكاليف العامة والمشكوكة في أيام العادة خرجت عنها قبل 50، فبعده يرجع إلى العموم وأصالة عدم التخصيص. قال أو نبطية وهي منسوبة إلى النبط، وهم على ما ذكره الجوهري قوم ينزلون البطائح بين العراقين، بين العراقين. البطائح جمع بطحاء، مسيل واسع في رمل ودقاق الحصى، والعراقين يعني البصرة والكوفة. والحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم، واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على نص، والأصل يقتضي كونها كغيرها، يعني هذا الأصل أصالة العموم وعدم التخصيص والعمومات عند الشك فيه وهو واضح. واعلم أن الحكم بالتحيب إلى 50 أو 60 ليس معناه لزوم تحيب القرشية إلى 60 وغيرها إلى 50، بل المقصود إن أكثر مدة يمكن تحيبه ما هي تلك المدة، وإن كان بعضهن ينقطع عنها الحيض قبل ذلك. وإلا فال50 يعني وإن لم يكن كذلك فال50 سنة مطلقا غاية إمكان حيضها. هذا الإطلاق ناظر إلى تفصيل ذكره بعضهم، وهو أن القرشية ومن بحكمها إنما تتحيض إلى 60 بالنسبة إلى أحكام عدتها، أما بالنسبة إلى ترك عبادتها فلا تتحيض أكثر من 50 سنة كسائر النساء، وأقله 3 أيام متوالية وأكثره 10. فلا يكفي كونها في جملة 10 على الأصح، يعني معناه أن هناك من يقول يكفي 3 في ضمن 10، خاصة المختار القدامى من المحدثين كالشيخ حسين كالشيخ عبد الله السكري مثلا، يقول على أنه يكفي 3 في ضمن 10، بينما المعاصرين وأكثر العلماء من غير المحدثين يقول بأنه لا بد في ذلك من التوالي، أن تكون متوالية. قال وأكثره 10 أي 10 أيام، فما زاد عنها ليس بحيض إجماعا، وهو أسود أو أحمر حار له دفع يعني وقوة عند خروجه غالبا. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.